الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعينا من سمير علي منزي ومن المخرج ديار بامرني، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعينا الكرام نتابع مع النشرة بأهم الأخبار تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم نظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية الأربعاء أن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي أمر بتنحية قائد عمليات كربلاء وإحالته إلى التحقيق بسبب تقاعسه في أداء واجبه أثناء الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة الثلاثاء. وكان رئيس الوزراء العراقي الذي وصل إلى كربلاء في وقت مبكر الأربعاء قال في بيان صادر عن مكتبه بعد منتصف ليلة الثلاثاء إن عصابات إجرامية مسلحة خارجة عن القانون ومن بقايا النظام الصدامي المقبور قامت باستهداف الزوار الذين حضروا إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مولد الإمام المهدي المنتظر بحسب تعبيره. هذا ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن الجهة التي تقف وراء أحداث الأمس، فيما تخضع المدينة منذ الثلاثاء إلى حظر شامل للتجوال، وأمر المالكي بتمديد الحظر حتى إشعار آخر. نقل عن حازم الأعرجي أحد مساعدي رجل الدين العراقي مقتدى الصدر قوله الأربعاء إن الصدر أمر بتجميد عمل جيش المهدي لمدة 6 أشهر من أجل إعادة هيكلته. وأضاف الأعرجي في بيان أن الصدر أعلن أيضا الحداد وغلق مكاتب الصدر في أنحاء البلاد كافة لمدة 3 أيام استنكارا لما حدث في مدينة كربلاء بحسب ما نقلت عنه رويترز. وفي سياق متصل نقل عن الشيخ أحمد الشيباني الناطق الرسمي باسم رجل الدين العراقي مقتدى الصدر قوله إن التجميد الذي أعلنه الصدر الأربعاء لجيش المهدي يعني وقف الهجمات ضد قوات الاحتلال وأي جهة أخرى لمدة 6 أشهر. وأضاف الشيباني في تصريح لوكالة فرانس برس بأن التجميد الذي أعلن يهدف لإعادة هيكلية الجيش لفرز بعض العناصر التي تدعي انتماءها لجيش المهدي، مؤكدا أن ذلك لا يعني حله بحسب ما نقل عنه. ذكرت القوات الأمريكية الأربعاء أنها احتجزت 8 إيرانيين ليلة الثلاثاء وصادرت حقيبة مليئة بالنقود من الفندق الذي كانوا ينزلون به في وسط بغداد، لكنها أطلقت سراحهم بعد مشاورات مع الحكومة العراقية. وقال ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إن المحتجزين كانوا ضمن وفد إيراني دعته وزارة الكهرباء العراقية لمناقشة بناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء. وفي طهران استدعت الحكومة الإيرانية الأربعاء دبلوماسيا من السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأمريكية في الجمهورية الإسلامية للاحتجاج على ما وصفته بالاعتقال غير المبرر من قبل القوات الأمريكية ل7 إيرانيين في العراق. ذكر نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أن مجلس النواب العراقي لا يعتزم إجراء تصويت بالثقة على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، لكن الحكومة يجب أن تعمل جاهدة للحفاظ على أغلبيتها البرلمانية. وقد وردت ملاحظة عبد المهدي في سياق مقابلة أجرتها معه رويترز، وقال فيها أيضا إن المالكي يجب أن لا يستخف بتراجع التأييد لحكومته. على صعيد آخر أعرب عبد المهدي عن اعتقاده بأن أغلبية أعضاء مجلس النواب سيصادقون على مشروع قانون النفط والغاز الجديد عندما يناقشه البرلمان العراقي بعد انتهاء عطلته الصيفية في أيلول المقبل. ذكر نائب محافظ البنك المركزي العراقي أحمد محمد الجبوري الأربعاء أن معدل التضخم في العراق انخفض إلى 30.6% في تموز الماضي بالمقارنة مع 66% في كانون الثاني بعد أن رفعت الحكومة أسعار الفائدة وارتفع الدينار العراقي مما جعل الواردات أرخص. أعلن وزير الصحة في حكومة كردستان العراق زريان عثمان الأربعاء أن مسؤولي الصحة في شمال العراق يعالجون نحو 4000 شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا، وأن 8 أشخاص توفوا حتى الآن. وصرح عثمان لرويترز بأن كارثة صحية قد تظهر في كردستان إذا لم تقدم دول أخرى ومنظمة الصحة العالمية مساعدات عاجلة، وأضاف أن حالة الطوارئ أعلنت في كردستان لوقف انتشار الكوليرا، محذرا من أن الوباء قد ينتقل إلى محافظات أخرى بالشمال وحتى بغداد نفسها. وفي جنيف قالت منظمة الصحة العالمية إنها على دراية بظهور إصابات بالمرض في محافظتين هما السليمانية وكركوك. في الولايات المتحدة أفادت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس جورج دبليو بوش يعتزم أن يطلب من الكونغرس 50 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب في العراق. رفضت إيران الأربعاء اتهامات الرئيس جورج دبليو بوش لطهران بأنها تثير القلاقل في العراق، ودعت واشنطن لتغيير سياستها في المنطقة. ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني وصف الاتهامات بأنها غير صحيحة، وأن بوش يرددها مرارا وتكرارا على حد تعبيره. في بيروت ألغت منظمة Human Rights Watch مؤتمرا صحفيا كان من المفترض أن تعرض خلاله تقريرا ينتقد حزب الله لتسببه بمقتل مدنيين إسرائيليين خلال حرب صيف 2006 بعد انتقادات من رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة وحزب الله. أخيرا أطلق مقاتلو طالبان سراح 8 كوريين جنوبيين على دفعتين الأربعاء من بين 19 متطوعا كانت الحركة قد وافقت على تحريرهم. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر المستجدات على الساحة العراقية عبر ملف العراق الإخباري الذي يعده ويقدمه رواح حيدر ونبيل حيدري. مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية:
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران حول العراق،
والعميد عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية يقول أنه تمت السيطرة على الوضع في كربلاء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء أن ما دعاه بالنشاطات الإجرامية التي تمارسها إيران في العراق يجب أن تتوقف. في الوقت نفسه تقريبا اعتقلت القوات الأمريكية في العراق وفدا إيرانيا يضم 8 أعضاء. وقبل ذلك بساعات ألقى رئيس إيران محمود أحمدينجاد كلمة قال فيها أن سلطة الولايات المتحدة السياسية في العراق تتدهور بشكل سريع، وأعرب عن رغبة بلاده في ملء الفراغ في العراق. بوش استخدم كلمات شديدة اللهجة ضد إيران وقال أنه خول الجيش الأمريكي في العراق بالوقوف في وجه محاولات إيران لزعزعة الاستقرار في البلاد.
تزايد خلال الأشهر الأخيرة عدد الهجمات على قواعدنا وقواتنا بذخائر مصدرها إيران، رغم تعهدات من إيران بالمساهمة في إحلال الاستقرار في العراق. يقول البعض أن قادة إيران لا يعرفون ماذا تفعل عناصر من نظامهم، ويقول آخرون أن قادة إيران يحاولون استفزاز الغرب، ولكن مهما كان الوضع لا يمكنهم التنصل من مسؤوليتهم بمساعدة هجمات ضد قوات التحالف وقتل عراقيين أبرياء. على النظام الإيراني أن يوقف هذه الأعمال، وحتى ذلك الوقت سأتخذ الإجراءات الضرورية لحماية قواتنا، إذ أصدرت تخويلا لقادة الجيش العراق بمواجهة نشاطات إيران الإجرامية.
الرئيس بوش لم يحدد تفاصيل هذه الأوامر التي أصدرها، غير أنه أكد أن إيران التي وصفها بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم تقف وراء أعمال العنف في العراق، ثم أوضح بالقول:
المتطرفون الشيعة الذين تدعمهم إيران يدربون عراقيين على شن هجمات على قواتنا وعلى الشعب العراقي. عناصر في قوات القدس التابعة لحرس الثورة الإيراني يزودون جماعات متطرفة بالأموال وبالأسلحة، ومنها عبوات ناسفة متطورة، وقد وفروا بمساعدة حزب الله تدريبا لهذه القوى التي تمارس أعمال العنف داخل العراق.
بوش أكد أيضا أن الولايات المتحدة لا تنوي التراجع في العراق.
أمريكا لا تتراجع أمام الشقاوات والقتلة، وأمريكا لن تتخلى عن العراق في وقت الضيق.
هذا وقامت قوات أمريكية يوم الثلاثاء باعتقال 8 أفراد من وفد إيراني في فندق شيراتون في بغداد، واقتادتهم معصوبي الأعين وموثوقي الأيدي إلى جهة مجهولة. وجاء في بيان صدر عن الجيش الأمريكي يوم الأربعاء وحصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه أنه تم إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص بمشاورة الحكومة العراقية، وأنه تم تسليمهم إلى المسؤولين العراقيين حسب البيان.
كانت كلمات الرئيس الأمريكي شديدة اللهجة تجاه إيران، غير أن نائب الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية توم كيسي ترك مجالا للمرونة إذ قال:
نأمل كثيرا في أن تؤدي الحكومة الإيرانية دورا إيجابيا في العراق، وكما تعلمون جرى تحاور بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، وليس فقط بين السفير كروكر ونظيره الإيراني في العراق، بل أيضا في إطار اللجان المنبثقة عن مؤتمرات دول جوار العراق، وذلك لأننا نؤمن بأهمية أن تؤدي جميع الدول المجاورة للعراق دورا إيجابيا في البلاد، غير أن ذلك لا يتم عن طريق الكلام أي نوع من الكلام، بل من خلال خطوات حقيقية وملموسة تهدف إلى مساعدة الشعب العراقي.
جاءت تصريحات الرئيس بوش والناطق كيسي بعد أن أكد رئيس إيران محمود أحمد نجاد يوم الثلاثاء بأن طهران تريد أن تكون لها كلمة في مستقبل العراق، إذ قال لصحفيين بأن سلطة الولايات المتحدة السياسية في العراق تتدهور وسيكون هناك فراغ في السلطة، وقال إن إيران على استعداد لملء هذا الفراغ مع أصدقائها المملكة العربية السعودية ودول مجاورة أخرى وبمساعدة الشعب العراقي حسب تعبير محمود أحمدي نجاد. الأربعاء رد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني على الاتهامات الأمريكية قائلا أنها غير صحيحة، ولاحظ أنها ترد على لسان الرئيس بوش بشكل متكرر، ثم دعا الولايات المتحدة إلى تغيير سياساتها في المنطقة.
تواصلون متابعة فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. منعت السلطات العراقية الدخول إلى مدينة كربلاء، وذلك بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل ما يزيد على 50 شخصا، كما أوقفت احتفالات في كربلاء بذكرى ميلاد الإمام المهدي. بعد يومين من الاشتباكات توجه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى كربلاء حيث التقى القادة المحليين. الاشتباكات بدأت يوم الاثنين ثم تصاعدت يوم الثلاثاء بعد أن أطلق مسلحون يعتقد أنهم من جيش المهدي النار على قوات الأمن وعلى حراس تابعين للمجلس الأعلى الإسلامي حسب قول مسؤولين في الأمن. رئاسة الوزارة أصدرت بيانا عن زيارة المالكي إلى كربلاء، جاء فيه أن الخطة التي استهدفت زعزعة الأمن في مدينة كربلاء قد تم إحباطها، وأن القوات المسلحة ألحقت الهزيمة بالعصابات الإجرامية والخارجين عن القانون حسب بيان رئاسة الوزراء، الذي أشار إلى قول المالكي بأن قتل المدنيين واستهداف الأماكن المقدسة يكشف عن النوايا الشريرة للعصابات الإجرامية وعن عدائها لأبناء الشعب. البيان كشف أيضا عن أن المالكي أصدر أوامر بفصل عدد من الضباط والمراتب من المقصرين في أداء الواجب.
العميد عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية تحدث إلى ملف العراق عن الإجراءات التي تم تنفيذها في كربلاء.
اللي حصل، قامت مجموعة إجرامية لاستهداف قواتنا الأمنية والزائرين معا. أصدرت الأوامر لقواتنا بالتعامل معهم بشدة وقسوة وقوة، وحصة اشتباكات وسقط الضحايا. صدرت أوامر من دولة رئيس الوزراء بإرسال قوات خاصة يعني لمعالجة هذه الأزمات. تم القضاء على هذه الزمرة الإرهابية بالكامل، قتل من قتل وألقي القبض على من ألقي القبض عليه. أما الذين هربوا في داخل أحياء كربلاء، وصدرت إلى قواتنا أوامر مشددة بملاحقة هؤلاء بلا هوادة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم العدالة.
العميد عبد الكريم خلف عزا انتشار اشتباكات في مناطق أخرى مثل بغداد والحلة وغيرها إلى قيام بعض العصابات باستغلال الظروف لمنح نفسها فرصة للبقاء حسب قوله، غير أنه أكد أنه تمت السيطرة على الأوضاع في كربلاء.
جو العام هذا المناخ يساعد على قيام بعض العصابات الإجرامية لغرض أن تعطي لنفس جرعة من البقاء وتستغل هذه الظروف، وربما تأخذ بعض الأسماء المقدسة وبعض العناوين السياسية للقيام بأعمال إجرامية وإلقاء اللوم على آخرين لغرض الإيقاع فيما بين هذه الفئات. الآن رئيس الفتنة في كربلاء في قلب المحافظة قد أقدر، وسنقوم بالإعلان مفصلا عن النتائج التي حصلت عليها قواتنا بعد أن أنهت هذا الموضوع.
وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن أحمد الشيباني الناطق باسم رجل الدين مقتدى الصدر نفيه ضلوع جيش المهدي في اشتباكات كربلاء، وقال أن الصدر دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وحث أتباعه على التعاون مع السلطات بهدف تهدئة الوضع.
وقال مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء أن المدينة تشهد حاليا هدوءا حذرا، وأن التعزيزات التي وصلت تتمركز في وسط المدينة. كما قال أن الدخول والخروج من كربلاء أصبح من الأمور المستحيلة تقريبا. تفاصيل أخرى من مصطفى عبد الواحد.
رئيس الوزراء العراقي وصل صباح اليوم في الساعة 9 إلى كربلاء وقام بالعديد من الإجراءات وأصدر العديد من الأوامر. فرض حظر التجوال في المدينة، أمر أيضا بإقالة قائد غرفة عمليات كربلاء اللواء الركن صالح خزعل، كذلك أحال القادة الأمنيين إلى التحقيق، أمر أيضا بفصل كل عناصر الشرطة الذين قال إنهم تخاذلوا ولم يتصدوا للمسلحين، وأيضا التطور المثير الآخر أمر باعتقال حامد جنوش وهو ممثل التيار الصدري في مجلس محافظة كربلاء، وهذا التطور حدث التيار الصدري إلى أن ينهل رئيس الوزراء بعض الوقت لإطلاق سراح ممثله في المجلس. لكن يعني الأمور بدأت متوترة ولم تصل إلى مرحلة الصدام لحد الآن بين التيار الصدري وبين الأجهزة الأمنية ورئيس الوزراء تحديدا. قبل دقائق اتصلت بأحد أعضاء مكتب الشهيد الصدر في كربلاء، قال أن المالكي لم يفاوض ولم يرسل وفدا بالتيار الصدري الذي ينتظر من المالكي أن يتفاوض معه ليقف على حقيقة ما جرى في كربلاء. الشيخ عبد الهادي المحمداوي مدير مكتب الشهيد الصدر في كربلاء في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم قال أن التيار الصدري استخدم السلاح دفاعا عن الزوار الذين تعرضوا لاعتداء من قبل جماعات مسلحة مجهولة.
كان هذا مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد. ومدينة الحلة شهدت أيضا عددا من الأحداث وفرض حظر للتجول فيها، كما أفادنا بذلك مراسل إذاعة العراق الحر علاء رزاق.
انعكست الأحداث الأمنية في مدينة كربلاء على المشهد الأمني في مدينة الحلة، حيث فرضت السلطات الأمنية حظرا شاملا للتجوال. تعرضت مكتبين للمجلس الأعلى الإسلامي لهجومين مسلحين. في مدينة الهاشمية هاجم ما يقارب 20 مسلحا مكتب المجلس الأعلى الإسلامي وأحرقوه بالكامل، وبعد أن دخلت السلطات الأمنية إلى مقر الحادث وجدت هنالك 6 جثث ملقاة على الأرض وأيضا 4 جرحى. كذلك تعرض أيضا مقر المجلس الأعلى الإسلامي في ناحية الإسكندرية إلى هجوم بالقاذفات. في السياق الأمني أيضا تعرض اللواء قيس المعمور إلى حادثة اغتيال فاشلة أثناء ذهابه إلى مدينة كربلاء عن طريق عبوة ناسفة انفجرت أمام موكبه.
مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة علاء رزاق.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء جديد إن شاء الله. We'll be right back.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني. نحييكم من جديد مستمعين الكرام ونرحب بكم في مستهل هذه الفترة التي سنخصصها لتقارير المراسلين. تتابعون فيها: مكاتب أهلية تحقق أحلام الراغبين في الدراسة خارج العراق، وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وحلقة معادة من برنامج كولاج، نتعرف فيها على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول التغذية والوجبات السريعة. سيدتي وسادتي، مع الإعلان عن زيارة متوقعة لوفد دبلوماسي من المملكة العربية السعودية إلى بغداد للتحضير لإعادة فتح السفارة السعودية بعد 17 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لاقت خطوة فتح السفارة من جديد ترحيب المسؤولين العراقيين، كما وصفتها وزارة الخارجية بالخطوة الإيجابية لعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين. أما كيف ينظر المحللون والمراقبون السياسيون إلى مدى تأثير هذه الخطوة على المنطقة بشكل عام، فهذا ما سنتعرف عليه إذا ما تابعنا معا تقرير حسن راشد.
تعول الدبلوماسية العراقية على خطوة المملكة العربية السعودية بإعادة فتح سفارتها في بغداد من أجل تحقيق انفتاح متبادل أكبر، ليس باتجاه السعودية فقط وإنما العديد من دول المنطقة. وقد رحب مجلس الرئاسة العراقي الأربعاء بالوفد الدبلوماسي السعودي الذي من المقرر أن يصل إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل لترتيب إعادة فتح السفارة السعودية بعد إغلاق دام 17 عاما. من جانبها وصفت الخارجية العراقية وعلى لسان وكيلها الأقدم الدكتور محمد الحاج حمود الخطوة السعودية بأنها علامة مميزة ستعيد العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.
خطوة نعتبرها في العراق وخاصة في وزارة الخارجية خطوة إيجابية، ستنصب على إعادة فتح السفارة وإرسال بعثة وسفير، هي أحد العلامات الإيجابية المميزة التي ستعيد وضع العلاقات بين البلدين على صورة طبيعية.
وتعزو العديد من دول المنطقة أسباب بقاء سفارتها في بغداد مغلقة إلى التدهور الأمني، لكن السلطات العراقية تبدي دائما استعداداتها لتذليل جميع الصعوبات المتعلقة بالوضع الأمني. ويقول الحاج حمود إنه لا يشعر بوجود مثل تلك الصعوبات أصلا.
نحن لا نشعر بوجود صعوبة، والدليل أن لدينا في بغداد أكثر من 40 بعثة الموجودين، قسم منهم داخل المنطقة الخضراء والقسم الآخر خارج المنطقة الخضراء. سفارات مهمة مثل السفارة الألمانية والسفارة الفرنسية تعيش وتعمل خارج المنطقة الخضراء. السلطات العراقية مستعدة للتعاون مع الأشقاء السعوديين لتذليل كل الصعوبات وأولها الصعوبات الأمنية.
ويتوقع وكيل وزارة الخارجية العراقية أن يكون لإعادة افتتاح السفارة السعودية في بغداد انعكاسات إيجابية على مواقف دول المنطقة عموما من الأوضاع في العراق.
المملكة لها ثقل إقليمي هام في المنطقة، ومواقف إيجابية من المملكة تجاه العراق ستؤثر على المنطقة وخاصة على دول الخليج. نحن نأمل من الأشقاء السعوديين الوقوف إلى جانب العراق، وقد أثبتت الأيام الماضية أن الخطر لا ينحصر في العراق بل هو وباء ينتشر إلى دول الجوار.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور سعيد مجيد إمكانية أن تتأثر مواقف بعض دول المنطقة بالموقف السعودي من العراق، إلا أنه يربط هذا التأثير بمدى جدية الرياض بتطويع علاقاتها مع بغداد.
بالتأكيد الثقل اللي تملك المملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية والأردن، أي خطوة إيجابية باتجاه تعزيز الوضع السياسي بالعراق يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على القوة المتأثرة بالسعودية. بس إلى أي متى راح تستمر السعودية في مجال فتح السفارة السعودية؟ هي وفد من أجل دراسة الوضع الأمني في العراق ومن ثم اتخاذ خطوة في إعادة فتح السفارة السعودية في العراق.
الجدير بالذكر أن العراق كان قد أعاد افتتاح سفارته في الرياض في شباط الماضي. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، بالأمس استنكر برلمان أقليم كردستان العراق عمليات القصف التي تتعرض إليها قرى عراقية على الحدود مع تركيا وإيران. واليوم قال مسؤول كردي إن حكومة الأقليم طالبت بوقف عمليات القصف فورا. إذاعة العراق الحر حاولت الاتصال بجهات التركية والإيرانية لمعرفة رد فعلها، ولكن هذه المحاولات لم تتكلل بالنجاح، فيما أشار وكيل وزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان جبار ياور إلى أن جمهورية إيران الإسلامية لم تقدم إيضاحا بشأن القصف حتى الآن. وأوضح ياور قائلا:
هذه الحدود هي ليست فقط حدود إقليم كردستان مع هذه الدول، هي جزء من حدود دولة العراق الفيدرالية، وهذه الدولة دولة ذات سيادة ولها جيش، وليس هناك أي اتفاقيات بين حكومة العراق وحكومات هذه الدول لخرق الحدود أو لمتابعة عناصر مسلحة إلى داخل الأراضي العراقية. وإن أي من هذه الدول إذ خرقت قواتها الحدود سوف يكون هذا عمل عدائي، يعني سوف يكون إعلان حرب، ليس ضد الإقليم بس ضد العراق بكله. والعراق له جيش وله السيادة كما قلت، وأيضا هناك قوات متعددة بقرار دولي تحمي العراق، سوف يكون هذا يعني يعطي الضوء الأخضر لشن عمل معاكس من قبل دولة العراق أو من قبل القوات المتعددة ضد هذه الدول.
وحمل ياوض الحكومة المركزية والقوات متعددة الجنسيات مهمة الرد على هذه الهجمات، مضيفا أن قوات البشمركة ليس من حقها أن تتحرك إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة المتمثلة برئيس الوزراء نور المالكي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه القوات هي قوات عراقية وهي على استعداد أن تخدم العراق في كل شبر من أراضيه.
حماية هذه الحدود، الدفاع عنها، التنديد بأي خرق لهذه الحدود أولا يعود لحكومة العراق الفيدرالية، وهذا متبع في كل الدول الفيدرالية في العالم ليس في العراق في وحده، ومثبت في الدستور العراقي. ما عدا الدولة العراقية، نعلم جميعا أن دولة العراق حاليا وبقرار دولي تحت حماية قوات متعددة الجنسيات، يعني هذه القوات تحمل أراضي العراق بطولها وعرضها من كردستان إلى جنوب العراق. ثانيا، من واجب قوات متعددة الجنسيات أن تحمي هذه الحدود، يعني هذه القوات هي مستعدة دائما، قوات إقليم كردستان، للدفاع عن أي شبر من أرض العراق بما فيها حدود إقليم كردستان.
أنتم كحكومة تقدمتم بمذكرة احتجاج إلى الحكومة الإيرانية، ماذا كان رد الحكومة الإيرانية على هذه المذكرة؟
حسب ما ذكرت أن هذا القصف أول يوم للهجوم، نحن كقوات بيشمركة كردستان طلبنا إيضاحات وطلبنا أيضا إيقاف هذا القصف المدفعي على المدنيين. أيضا حكومة الإقليم قدمت احتجاجا شفويا، وأيضا يوم الثلاثاء قطع برلمان كردستان إجازته الصيفية، واليوم سوف تكون هناك جلسة خاصة بموضوع قصف الحدود. لم تكن هناك إيضاحات واضحة مكتوبة من قبل جمهورية الإسلام الإيرانية على هذه المناشدات.
يعني هل مثلا ستطالبون بعد توقف هذه العمليات وتوقف القصف الإيراني أو التركي إلى القرى الكردية، مثلا هل ستطالبون بتعويضات لهذه القرى؟
نعم، من أول يوم نحن طلبنا بالتعويضات، الأضرار خاصة حرق هذه المزارع وحرق المراعي وأيضا حرق القرى وأيضا هجرة الناس إلى المدن. نحن طلبنا، وهناك لجان متخصصة تحصي الخسائر وسوف تقدم هذه البيانات بصورة رسمية من قبل حكومة الإقليم ورئاسة الإقليم للحكومة العراقية وللجهات الدولية المعنية.
يذكر أن المدفعية الإيرانية والتركية وبالرغم التنديدات وتصريحات المسؤولين العراقيين الرافضة لهذه العمليات العسكرية، إلا أنها تستمر بقصف القرى الكردية مما خلف أضرارا كبيرة في تلك القرى وسقوط عدد من القتلى والجرحى، ناهيك عن نزوح عدد غير قليل من سكانها هربا من تلك الهجمات. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تنتشر في مدينة الموصل مكاتب أهلية تحقق أحلام الراغبين بإكمال دراساتهم الجامعية والدراسات العليا خارج العراق على نفقتهم الخاصة مقابل أجور معينة، إذ تقوم هذه المكاتب بتحصيل الموافقات من الجامعات الأجنبية. أصحاب هذه المكاتب يؤكدون أن هناك إقبال كبير على مكاتبهم من قبل الراغبين بإكمال دراساتهم أو الراغبين بترك العراق بحجة الدراسة. مراسل إذاعة العراق الحر تابع هذا الموضوع وموقف جامعة الموصل والمؤسسة التعليمية منه.
يتزايد إقبال الراغبين بإكمال دراساتهم الجامعية والعليا منها تحديدا خارج العراق على مكاتب الاستشارات التعليمية الأهلية المتخصصة بالتنسيق وتحصيل القبول لهؤلاء الطلبة من الجامعات العالمية وبمختلف الاختصاصات لقاء مبالغ محددة. إذاعة العراق الحر زارت أحد هذه المكاتب التي انتشرت مؤخرا في مدينة الموصل والتقت بمديره الذي قال بأن هناك دعما حكوميا لطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة خارج البلاد
بمساعدة الطالب على تحصيل قبولات دراسية خارج القطر لإكمال الدراسات في مختلف المراحل الدراسية من البكالوريوس الماجستير الدكتوراه ما بعد الدكتوراه دورات تدريبية على دول محددة اللي هي أوكرانيا وماليزيا والهند اللي هي أكثر طبعا إقبال الطلبة عليها فهذه الدول هي اللي هسه تعطي فيزا للطالب العراقي على أساس القبول اللي حصل من هذه الجامعات الإقبال كان جيد عندنا وازداد بعد صدور قرار تشجيعي من وزارة التعليم العالي
زين يعني شنو تفاصيل هذا القرار؟
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها في 13/6/2007 شمول الطلبة الدراسات العليا الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة بمخصصات مالية تعينهم على إكمال الدراسة
كما التقينا أيضا بأحد الطلبة الذي يروم إكمال دراسته العليا في الهند فحدثنا عن أسباب رغبته هذه التي وفرتها له المكاتب برغم تكاليفها المرتفعة
أنا طموحي كأي طالب أكمل دراستي في الماجستير أو الدكتوراه لكي أخدم أولا يعني نفسي وأخدم المجتمع اللي إحنا نعيشه إن شاء الله ولو رد شيء بسيط لبلدنا بس يعني تواجهنا عدة عقبات من ضمن أنه الفرصة جدا ضئيلة للتقديم بالجامعات العراقية حيث المنافسة كبيرة جدا أكثر من 300 طالب يتنافس بالاختصاص على مقعدين فيعني شبه مستحيل الحصول على فرصة لإكمال دراستي فوجدت المكاتب اللي تحصل قبولات حصلوا لي قبول بسرعة بدون تأخير بس إنه هما يعني شوية تكاليفها باهظة نتمنى إنه يكون المبلغ أقل من هذا الشيء والشيء الثاني نريد نهرب من الواقع الصعب اللي يعيشه بلدنا والأزمات والشيء الثاني حبينا هم نستفاد من القرار مال وزارة التعليم العالي اللي تحمل نصف تكاليف اللي تعطى والنفقات اللي يدرس على النفقة الخاصة وهي يعني التفاتة رائعة بالوقت الصعب من قبل وزارة التعليم العالي لخدمة الطلبة العراقيين وبالتالي خدمة الجامعات العراقية وبالنتيجة إلى المجتمع العراقي مستقبليا
يعني أنت حصلت على قبول للدراسة خارج العراق؟
نعم حصلت قبول هسه قدمت على الفيزا وأسافر إن شاء الله أسبوع الله
أشنو اختصاصك؟
هندسة حاسبات من جامعة الموصل دادرس ماجستير
وين حصلت القبول؟
بجامعة همدار بالعاصمة نيودلهي بالهند
جامعة الموصل كان لها رأيها بالخدمات التي تقدمها هذه المكاتب للراغبين بنيل شهاداتهم الجامعية خارج العراق
بالنسبة لطلبة الدراسات الأولية يعني الطلبة خريجين الدراسة الأعدادية اللي يرغبون في دراسة خارج القطر عن طريق هذه المكاتب أنا حقيقة من وجهة نظري أنه هذا الطالب لم يكتمل نضوجه طبيعة تقاليدنا وأسلوب حياتنا يمكن يختلف عن الدول هذه اللي تسعى هذه المكاتب الحصول في جامعاتها على قبول لهؤلاء الطلبة لكن لا بأس هذا أن يكون لطلب الدراسات العليا لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه هذا يمكن قد يكون ناضج ويقدر يتعامل مع الحياة في تلك البلدان خصوصا لمن فاتته فرصة حصوله على شهادة عليا ونتمنى أنه اختيار هؤلاء الخريجين لجامعات تكون جامعات رصينة ممكن أن يستفيدوا من الشهادة اللي يحصلوا عليها من هذه الجامعات ويزيدوا البلد إن شاء الله منفعة دكتور عدنان الصفاوي مدير شؤون طلبة جامعة الموصل
إذاعة العراق الحر الموصل
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى
إذاعة العراق الحر
مستمعين الأعزاء، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا حلقة معادة من برنامج كولاج، نتعرف فيها على رأي عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول التغذية والوجبات السريعة. فوقتا ممتعا مع الفنان فارس شوقي وكولاج.
إذاعة العراق الحر كولاج كولاج كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
وسام
زين وصار سناء.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة الأكلات السريعة، محطة التغذية، ومع محطة الطبخ، والمحطة المفتوحة محطة تحياتي.
كولاج
محطة الأكلات السريعة. أصدقاء المستمعين، بالآونة الأخيرة الأكلات السريعة أخذت طابع كلش كبير عند الشباب. الآن هناك كثير من الشباب يفضلون الأكلات السريعة. بنفس الوقت الأكلات السريعة لها فائدة أقل، وأيضا بالنسبة للأكلات السريعة تكون غالية. ليش الأكلات السريعة يعني يفضلوها الشباب ويحبوها؟ ليش
يفضلوها؟ لأن أكثر الشباب يدرسون أو يشتغلون أو يدرسون يشتغلون، فيعني ما عندهم وقت، فبس يحتاجون شغلات يعني كلش سريع بحيث يدبروها. وإحنا عايشين ببلد اللي يعني مجتمعات بهواية، فبيها كل أنواع الأكلات من الصيني والإندونيسي والإيطالي والفرنسي وكل شيء يعني، وكلها سهل يعني ماكسيموم يعني أكو من 10 دقائق إلى نص ساعة وتصعد، فشي كل السهل، فطبعا يفضل الشباب.
والله لو تيجي الحقيقة إنه الأكلات السريعة بالمطاعم والمكدونالد وإلى آخره ما شابه ذلك ربما تكون مرغوبة كثير من الشباب، بس هي بالواقع أنه غير صحية بالأساس. هي تحتوي على كميات من الدهون والمواد اللي هي لا تفيد الجسم بأي شيء. ومثلا أنا واحدة من الناس اللي إنه ما أرغب للأكلات الأكل بخارج البيت مثلا.
أعتقد أن هي سهلة، إحنا بعدنا يعني بالحال حالة يعني بنص قبل ما يعني مال أهلنا يطبخونا، وبعدين النص يعني مال إحنا نبدي نطبخ يعني بالهاي مثل يعني ترانز المرحلة يعني مثلا بعد يعني على نص مرات شوية نطبخ مرات يجي على كسولة نريد ناكل فشي سهل، فأعتقد هاي وهمين طيبة فليش لا.
بس هي تعتمد كل واحد يعني حسب أذواقه، يعني أكو من اليورو وأقل لواحد ممكن يدبر أكله يعني إلى تصعد يعني 4-5 يورات واحد ممكن يأكل خوش وجبة. فمقارنة بالشغل يعني تدبل يعني واحد ممكن يراوسها.
هي مو رخيصة لو تجي للوضع الاقتصادي للطالب اللي دائما الطالب في حالة فقر دائم، هي مو رخيصة، بس يضطر الطالب لأن لعدم وجود الوقت الكافي للطبخ يضطر إلى الخروج لبعض المطاعم للأكل السريع. وإنما هي يعني مو اقتصاديا لو حسبناها بشكل جيد يعني،
بس يعني أكثر من وقت مثلا إذا أطلع مرة باليوم أحس مرأجع ما بي حالة وخفت شيء أي تعبانة، يعني مرات حتى إذا قاعدة ويا أصدقائي أحس يعني أكثر اجتماعية واحد يعني يقعد ويا الناس ويأكل. بس مرات يعني مثلا هم أنا واحد يتونس بالطبخ يعني مرات أنا وأصدقائي كلنا نطبخ سوا.
أنا مثلا بالجامعة مالتي ما كنت أخفيض هواي بالأكل يعني لأنه شركات خاصة أخذتها، فأكثرهم يفضلون أن يروحون هم يشترون مثل من محلات شوية مثلها جاهزة يعني أكل سريع.
مو ما عدنا وقت، بس احنا يعني بالجامعة واحد هالقل ما يتونس يحس يعني ما عنده يعني صح ما عنده وقت، بس أكثر يعني احنا قاعدين ما نسوي شيء، بس أنا حتى يعني واحد قاعد ويا أصدقائي يحس يسوي في شيء.
احنا بالبيت علمنا انه الوجبة الصحية لازم تكون تحتوي على بعض الجوانب من الأكل مثلا من اللحمة إلى آخره يعني إن شاء الله التمن أو البتيتة اللي تكون مطبوخة بشكل صحي ومستخدم بها الدهون الصحية أيضا.
التب مالتي من الأكلات السريعة أكو في شغلتين، أكو شغلة الفاست فود اللي هو هم اللي يسمى جنك فود، هذا ما أنصح به أي أحد لأنه مادة تدخل بجسمك أي شيء مفيد، أو في شيء كلش قليل. طبعا هذا أكون مثل في شيء هو أكل سريع بس هو مثل يعني واحد لازم ياك يعني تحضيره حوالي ربع ساعة بس أكلته لازم حوالي طول نص ساعة. أنصح الشباب إنه يقضون حوالي 3-4 ساعة لساعة على مود يحضرون ويأكلون يعني عم تكون وجبة مفيدة وصحية.
محطة التغذية.
أصدقاء المستمعين، التغذية بالنسبة للشباب هناك عدم أهمية بالنسبة للتغذية، يعني من ناحية الوجبات غير منتظمة وبنفس الوقت الاهتمام بنوعية الأكل. حياة الطلاب والشباب تختلف تماما عن الآخرين اللي عندهم استقرار اجتماعي وخصوصا من ناحية العمل والسكن والاستقرار.
صحيح هذا الشيء لاحظته أني لأنه أكثر شيء باعون على السعر يقولوا ما دام السعر رخيص يعني هاي احنا نمشي لانه ما عندهم وقت يفكرون ايش قد يحتاجون فيتامينات او بروتينات او مثلا كالسيوم كل الامور يعني مرات بس يسمعون مثلا اكو عن طريق برامج او جرائد يقرون شغلات اللي تفيدهم وهسه احنا طلعوا مثلا شغلات جديده مثلا 50% متحتاجه من الفروت او الخضروات مثلا بعلبه او بطل اللي هاي تسهل على الشباب انه ما يفكرون راسا يشتروها وياكلوها ويشربوها ويحصلون الفيتامينات اللي يحتاجوها.
مرات عادي دار الساعه 9 بالصباح ومرات عادي دار الساعه 2 يعني اذا قاعده كلش من الصباح احس يعني ما اقدر اكل هيك وقت واذا متاخره همنا احس يعني رايح علي وقت الريوق فيعني يسمى منظم واحد من واحد ياكل وهمنا من واحد يظل قاعد لليل همنا يحس مره الاخجاع مخربط كل شيء خربط يعني حتى اني هسه اشتغل بالصيف يعني احنا نبدي ساعه شغل الساعه 12 والوقت مال لانش مالتنا الساعه 4 يعني فر مره نتخربط ونخلص الساعه 8:30 بالغدا بعدين بيش ساعه صار وكل ريوق شو وقت هو يعني كله تتخربط.
صحيح لانه انا كشاب عزابي عايش عندي وجبه واحده حاره باليوم لانه ما عندي الوقت انه اسوي وجبتين فكلها اخر شغلات وياي يعني مثلا لفه يعني شغلات كلها صغيره عم بس اقضي الوقت عم وراها اجي العصريه واكل بس هواي الشباب اللي ياكلون متاخر احتمال مثلا شغلهم احتمال مثلا يبقون مثلا الجامعه متاخر بالليل لانه كل جامعه تفتح لي الساعه 11 بالليل يكملون مثلا كل واجباتهم وراها يجون البيت وياكلون تصير متاخر يعني واجب عليهم.
انتوا شباب ما تهتمون بالتغذيه هوايه وكانه اي شيء يجيبه ناكل اي شيء تحطه الواحد ياكل زين هاي المعلومات تغذيه ووجبات غير منتظمه تؤدي الى ايضا خربطه بالجسم عدم انتظام يعني شلون قسم يبررها يقول لك العمل قسم يبررها لانه اوقات عملنا غريبه قسم يبررها انه مثلا نسهر لانه ندرس وهالشكل هذا
مع الاسف انه الكثير هاي المبررات موجوده دائما انه عدم وجود الوقت وعدم وجود المبلغ الكافي للطبخ او اعداد الاكل بالبيت بشكل صحي وسريع لكن بالواقع انه لا الوقت ولا مثلا الاقتصاء او الماده هي السبب الرئيسي في عدم العنايه بالصحه.
اذا واحد يعني مثلا يشتري اكل يعني بالدكان ويعني يطبخه فتشي يعني نفسه يجوز يعني بالفلوس هو صارف على يعني وجبه واحده مال اكل برا كان يطبخ هو ويعني اعلى مثلا هو طبعا هو ارخص واحد حدا يعني يطبخ يعني كلش يعني اكثر شيء يتونس من اطبخ ويا الناس او اطبخ الناس يعني
التوعية الصحية والثقافة الصحية ضرورية جدا لأنه الأكل السريع يؤدي إلى تراكم الشحوم وعدم انتظام في العمل يعني التغذية شو يسموه الدورة بالهضم داخل الجسم ما يؤدي إلى السمنة ما يؤدي إلى ستريس ما يؤدي إلى آلام في المعدة وإلى آخره.
كولاج
محطة الطبخ. حياة الطلاب والشباب اللي عايشين بعيدين عن أهلهم يعانون من معاناة كلش كبيرة من ناحية الطبخ. هذه الحالة طبعا بالتأكيد تخليهم بعيدين عن الأكلات الشرقية والعراقية لكن بنفس الوقت أكيد يحاولون وبمحاولاتهم هذه يحاولون يتواصلون مع التقاليد والعادات العراقية من ناحية المطبخ العراقي والمحافظة على المطبخ العراقي. نسمع.
أنا أطبخ أنا أجمني الطبخ يعني أخذتها من والدتي وإحنا بالعائلة عندنا قليل اللي مثلا ولد أو شباب يعجبهم الطبخ بس أنا كلش أتونس من الطبخ لأنه أول شيء اللي عجبته بالطبخ أنه ردت أكون مستقل ردت أكون أنه شو وقت ما أريد أطبخ بس أروح أشتري مواد وأسوي الوقت اللي أحتاجه وأطبخ.
حسيت بالبداية الطبخ صعب ولا سهل؟
نعم كلش صعب يعني أول شيء بدينا من خلينا نقوله يعني قلي بيض إلى واحد يحضر تمن وراها صارت مرقة وراها صارت لحم وشوي و...
يعني أطبخ كلش البسيط يعني من صغري ما تعلمت هالأشياء من أمي وكان مفروض بس يعني من بداية الجامعة كنا كلش مستعجلين فتعلمت الأكثر الأبسط أشياء يعني مال باستا مال تمن و... هي تمن أعرفها بس هاي يعني ويا أي شيء تنأكل يعني it's international يعني تقريبا.
أكو صعوبة بالنسبة ليش أنت تطبخين لو شلون؟
ماكو أي صعوبة إنه أطبخ، أكو شوية طباخ صغير هو بالقسم الداخلي بالأقسام الداخلية أو بيوت الطلبة أو بيوت الشباب، ممكن إنه بأسعار رخيصة ممكن إنه واحد يشتري ويطبخ مثلا على سبيل المثال دجاج أو شغلة سوبة مثلا شكل سريع يعني.
بعد ليها سمد أعرف الأشياء العراقية بس هم أنا من أرجع مثلا باليوم بالويكند أرجع بيت خالتي دائما تطبخ لي أشياء يعني تبسي ومرقة وموت عليها بس يعني غير شكل ما واحد يطبخها لأنه هم أنا نفس الشيء واحد ما يقدر يطبخ بس لنفسه.
أنا من واحد إلي واحد أطبخ أصلا حتى مرات أحضر الميز اللي بحيث إذا تجي تقول هذا أكو واحد راح يجي يعني وياي يجبني يعني أداري نفسي من ناحية الزلطة من ناحية أحط اللبن من ناحية أحط الشراب وش يعني وهمنا عندي واس طبعا من يجون ميجي اثنين أو أكثر وياي بحيث تصير يعني مجموعة حلوة.
طبعا هو عملية لما واحد يريد يطبخ ما يطبخ وحده أكيد صديق أو صديقة أو ويا بالقسم الداخلي أو بيت الطلبة أو الشباب ينجمعون مجموعة وصير لأنه الغربة تعرف إنه واحد يأكل وحده ما يصير واهس يعني. كولاج
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة الأكلة المفضلة شنو هي وليش؟
تمن ومرقة مرقة فاصوليا خضراء تعجبني أكثر
شيء. شنو اللحم إيش يعني لحم شون؟
وياه لحم دائما وياه لحم أقدر بس يعني طبعا مو بالجودة اللي مثلا والدتي تطبخها يعني بعد دا أتعلم أي أي خاصة بالبداية يعني أخابرها أقول لها ماما شحط شنو يا بهار يا شو كده أحط ملح شو كده أحط شغلات شو كده أحطها بالبداية طبعا واحد لازم يتعلم.
أنا أعتقد تبسي الأكل الشيء أكله أموت عليها ما أي ما الباذنجان ويعني باذنجان ولحم وطماطة وصوص أموت عليها أموت مرات ماما تسويها يعني سلايسز مثلا تخليها فوقها مرات تسوي فتشي يعني مثلا تقليها تقصقصها كلش صغار وتقليها الباذنجان تذبها وياها تصير كلش طيب بس في اليوم أريد أتعلم يعني فتشي يعني دش مع العراقي فتصحن يعني مع العراقي كلش يعني يا جميلة تبسي باذنجان حسويه أسويه لأصدقائي شوف شي يقولوا.
بالنسبة للأكل المفضل لك المحطة المفتوحة الأكل المفضل لك العراقية شنو؟
الدولمة مثلا
صعبة هاي عليك مو؟
كلش صعبة وأجيب لك مثلا إذا عندك وقت تسمعها مرة جمعنا 4-5 مجموعة يعني من طلبة وجمعنا ورق عنب وجبنا مجموعة أصدقاء وعملنا دولمة سوينا دولمة وطبخناها وكانت يعني فتشي رائع بالنسبة إن فتشي يعني كلش
مفكوكة طلعت كلش
لا طبعا طبخناها وعفناها بالمطبخ على مود نروح نجيب الصينية حتى نفرقها رجعنا المطبخ ما لقينا جدرية الدولمة
محطة تحياتي محطة تحياتي إلما تهل تحياتك
أبعثها أول شيء الأهلي ثاني شيء أبعثها لل لكل العزاب العراقيين والعراقيات بالعالم وبالعراق خاصة وأتمنى لهم أنه يتغذون زين لأنه هسه إحنا بعدنا شباب ممكن نبني أجسامنا وبعدين ترى نكبر ويعني تجي أمراض لازم الثقافة الصحية تكون موجودة يعني على الأقل لو يقضونهم ساعة بالأسبوع أو نص ساعة يقرون شغلات اللي تفيدهم يعني بناء أجسامهم بناء يعني صحتهم شنو يضر شنو اللي يفيد تكون في شيء يعني تكون مهم جدا أكيد ثاني شيء بعثها للعراقيين بصورة خاصة.
تحياتي لمن؟
تحياتي إلى الأهل بالعظمية وإلى كل الجيران اللي يسمعون صوتي أتمنى أنه نلتقي بهم وإلى كل الأصدقاء.
تحياتي
تحياتي لمن؟
تحياتي لأمي كلش مشتاقة لها ياسب العراق، والأبوي همينة، وأخوي اللي بعد شوية يتزوج، والخالتي همينة، وكل أعالتي وأصدقائي همينة.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.